أما بعد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وإنه لشرف عظيم أن نشهد في هذه الأيام اجتماع الزمان والمكان، حينما يخصنا الحق سبحانه وتعالى بشرف البركة. فالزمان يمر على العالم كله ونأخذ منه حظنا، أعني زمان الإسراء والمعراج، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه. لكن حينما تجتمع هذه الخصوصية الزمانية مع شرف الخصوصية المكانية، ونحن في بلاد الشام التي هي معنى قوله سبحانه باركنا حوله، والمراد بلاد الشام، فقد كان الإسراء إلى المسجد الأقصى، والذي حول المسجد الأقصى بلاد الشام التي تمتد من الغرب من سيناء، التي هي من بلاد الشام إلى ما يسمى اليوم بأرض فلسطين ولبنان وسوريا. ولقد تتبعت ورود البركة لبلاد الشام في القرآن الكريم، فرأيت أنها قد ذكرت 6 مرات في القرآن، في قوله تعالى في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، والمقصود بلاد الشام. وفي سورة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وفي سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وفي سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وفي سورة الأنبياء أيضا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. تتبعت ذكر البركة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه 5 آيات تتحدث عن الأرض المباركة، تضاف إليها آية الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فيكون الورود 6 مرات. تتبعت يا إخوتي لفظ البركة أين ورد في القرآن الكريم، فوجدت أن الإنسان المبارك ذكر في القرآن 6 مرات. في سورة هود قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. في سورة الصافات: وباركنا عليه، أي على إبراهيم وعلى إسحاق. في سورة مريم: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. في سورة هود أيضا قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فكان ورود البركة في الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى 6 مرات أيضا. في كتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لم يرد ذكر البركة إلا في القرآن، وكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى حفظه والزيادة في حفظه، فقد وردت البركة مقترنة بالقرآن الكريم 4 مرات في كتاب الله. في سورة الأنعام في قوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وفي سورة الأنعام أيضا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وفي سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي سورة الأنبياء وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. بركة الأرض في كواكب بين الكواكب التي خلقها الله سبحانه وتعالى وردت في القرآن مرة، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. بركة الكعبة المشرفة وردت في القرآن مرة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. بركة ليلة القدر في الزمان ذكرت مرة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. في النبات والشجر ذكرت شجرة الزيتونة بالبركة ذكرت مرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. في الماء ذكرت بركة المطر ذكرت مرة، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. في أنواع التحية التي يحيي الإنسان بها أخاه ذكرت بركة السلام ذكرت مرة، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فخص تحية السلام بالبركة. البركة الموعودة التي يصيب الله سبحانه وتعالى بها من آمن واتقى ذكرت في القرآن الكريم مرة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركة توليه سبحانه لأحبابه وأوليائه ذكرت في القرآن الكريم مرة، في خطابه سبحانه وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أي أنزلني إنزالا مباركا كما أخرجتني من البر إلى الفلك إخراجا مباركا. وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إذا دخل المسجد قال: اللهم أنزلني منزلا مباركا. حينما يخرج الإنسان عن حوله وقوته يتبرأ منهما إلى حول الله وقوته، فلا يدخل إلا بالله ولا يخرج إلا بالله ولا ينزل إلا بالله. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أي أنزلني إنزالا مباركا بتوليك حينما تتولى أحبابك. فإذا رجعنا إلى ما بدأنا منه إلى اجتماع الخصوصيتين، وأنتم يا أهل الشام تستشعرون المنة التي ربما نعطيها مقتضاها من التكليف، وربما تمر بنا دون أن يكون لنا حظ من القيام بأداء العبودية لله سبحانه وتعالى. بركة بلاد الشام تذكر في القرآن 6 مرات، والإنسان المبارك يذكر في القرآن الكريم 6 مرات. ألا نأخذ من هذا إشارة يا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان في بلاد الشام إذا لم يكن مباركا لن تكون له خصوصية البركة. ولقد كنت أقرأ في دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا. كنت أقرأ في دعائه معنى جديدا، فبلاد الشام مباركة، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته أن تحظى بهذه البركة، فلم يقل بارك بلاد الشام، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت أنها مباركة، لكنه قال بارك لنا في بلاد الشام. فإذا لم يكن الإنسان في بلاد الشام مباركا، وإذا لم يحظ ببركة بلاد الشام، فإنه سيكون ممن ضيع الخصوصيات. رحم الله العثمانيين الذين كانوا يطلقون على بلاد الشام شام شريف، فإذا دخلوا إلى بلاد الشام استشعروا خصوصيتها. فأحببت أن أقدم لكم بعض الأحاديث التي رويت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام، منها في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نارا من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. في سنن الترمذي أيضا عن قرة بن إياس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. في مسند أحمد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء بلاد الشام فقيل له إن فيها الطاعون، فمنعه الأصحاب من دخول بلاد الشام، فقال: ألا ولو قد قدمت المدينة ففررت من حاجات لا بد لي منها لقد سرت حتى أدخل الشام ثم أنزل حمص، فلإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبعثن الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم. في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب والأبدال الذين تبدلت أعمالهم كانت خبيثة فصارت صالحة تبدلت أوصافهم فصارت سنية تبدلت أحوالهم فصارت مرضية وفي مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابي ابن حوالة قال كيف تصنع في فتنة تسور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر قال قلت أصنع ماذا يا رسول الله قال عليك بالشام في مسند أحمد عن عبد الله بن حوالة وهي رواية أخرى للحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون جند بالشام وجند باليمن فقال رجل فخر لي يا رسول الله إذا كان ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالشام عليك بالشام ثلاثا قالها صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فمن أبى أن يلحق بالشام فليلحق بيمنه فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله وفي رواية لأحمد في هذا الحديث سيكون أجناد مجندة شام ويمن وعراق وعليكم بالشام ألا وعليكم بالشام ألا وعليكم بالشام فمن كرهه فعليه بيمنه أما رواية أبي داود ففيها يقول صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده وروى الحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير عن أبي أمامة الشام صفوة الله من بلاده إليها يجتبي صفوته من عباده فمن خرج من الشام إلى غيرها فبسخطة ومن دخلها من غيرها فبرحمة ولفظ الحاكم في المستدرك عن أبي أمامة عنه صلى الله عليه وسلم الشام صفوة الله من بلاده يسوق إليها صفوة عباده من خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه ومن دخل من غيرها فبرحمته وليس المراد يا إخوتي في الدخول والخروج إلا الهجرة أما الدخول والخروج حين يكون لغاية فيها التجارة أو العلم أو أمر يرضاه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يدخل في هذا المعنى من أكرمه الله سبحانه بالسكنى في بلاد الشام فإن عليه ألا يهاجر منها إلى غيرها هجرة تتغير معها بلاده وموطنه حتى إن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هو حديث كان قبل الهجرة قبل انتهاء الهجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر لا هجرة بعد الفتح ثم هو حديث يختص بأهل المدينة حتى يفهم أهل المدينة خصوصية المدينة المنورة وفي مسند أحمد وما أحلى أن نسمع يا أهل بلاد الشام كلام رسول الله في الشام. عن زيد بن ثابت قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين قال: طوبى للشام طوبى للشام، قلت: ما بال الشام؟ قال: الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام. وفي رواية: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وفي مسند أحمد أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن عقر دار المؤمنين الشام. أما الحديث الذي خص به صلى الله عليه وسلم أهل بيت المقدس ثم ذكر بلاد الشام المحيطة فهو في مسند أحمد أيضا عن أبي أمامة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، ما أصابهم من شدة من عدوهم، وهذا لا يضر لأنه ارتقاء وكفارات ودرجات عند الله سبحانه. أن يتعرض من يسكن في بلاد الشام لشدة، ذلك هو مما يقربهم إلى الله إذا ثبتوا على الحق، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وسلم الله الأيدي التي نزرت أرواحها نفسها لله سبحانه وتعالى تدافع عن بيت المقدس، تبذل الروح رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. حينما خزلهم الناس من حولهم سلم الله تلك الأيدي التي تجاهد ليلا ونهارا في سبيل الله أمام أعداء الله من الصهاينة الذين لطخوا المقدسات. نور الله تلك الوجوه التي أشرقت بأنوار الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدهم بنصره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم كيد عدوهم. نحن في أكناف بيت المقدس وهم في بيت المقدس، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يخص من كان في بيت المقدس ومن كان في أكناف بيت المقدس. فماذا عنا يا سكان الشام؟ ماذا عنا؟ ماذا عن إيماننا؟ ماذا عن أوصافنا؟ ماذا عن أحوالنا؟ ماذا عن سلوكياتنا؟ ماذا عن أسرنا؟ ماذا عن صلواتنا؟ ماذا عن صلتنا بالله؟ ماذا عن صلتنا بسيدنا محمد رسول الله؟ كيف هو حال أولادنا؟ كيف هو حال تلاميذنا الذين دخلوا المدرسة؟ كيف هو حال معلمينا في المدرسة؟ كيف هو حال بائعينا في الأسواق؟ كيف هو حال صناعنا في المصانع؟ تراه مستشعر خصوصية بركة بلاد الشام فانقادوا إلى الله سبحانه، فحظيت نفوسهم ببركة بلاد الشام. ماذا عنا يا إخوتي في أويقات مباركة؟ ماذا عنا في أويقات السحر؟ ماذا عنا في صلاة الفجر في المساجد؟ وقد أعرض الكثير من الناس عن صلاة الصبح في المساجد. ماذا عنا بين يدي كتاب الله سبحانه تلاوة وفهما وتدبرا؟ ماذا عنا في فهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترى هل يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الشام لخصوصية في أجسامهم، في ألوانهم، في أوصاف عيونهم، في أوزانهم البدنية؟ لا، إنه تبني الإسلام. ما خصهم بما خصهم به إلا لأنه صلى الله عليه وسلم يحبهم على تبني الإسلام، ويبين لهم أن البركة في بلاد الشام تنفعهم وتعينهم. يؤيدنا الله سبحانه يا أهل بلاد الشام، يؤيدنا إن نحن تبنينا الإسلام، إن نحن دعونا إلى الله، إن نحن كنا أصحاب هوية واضحة لا نفاق فيها ولا اعوجاج. يؤيدنا الله سبحانه حينما لا نوفر وسيلة من الوسائل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حينما نوظف الكلمة، حينما نوظف الأجهزة والوسائل، حينما لا نوفر أسلوبا يمكن للعالم كله أن يستفيد منه إلا ونأخذ به خدمة لله سبحانه وتعالى ورسوله. خصوصية بلاد الشام وخصوصية أهلها جاءت من مفهوم الإنسان المبارك، الإنسان المبارك الذي ذكر، فكان الذين ذكروا على أنهم من أهل البركة الإنسانية كانوا كلهم ممن مساحة دعوته في بلاد الشام. فنوح عليه الصلاة والسلام كانت دعوته في بلاد الشام على التحقيق، واستوت سفينته على الجودي وهي على حدود بلاد الشام، الجودي على حدود بلاد الشام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق كانا في بلاد الشام، وعيسى عليه الصلاة والسلام كان في بلاد الشام، وآل إبراهيم الذين قال الله فيهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت كانوا في بلاد الشام. فالإنسان المبارك الذي ورد ذكره 6 مرات في القرآن كان في بلاد الشام. فهل سنكون الإنسان المبارك يا إخوتي، أم أننا سنصر على عاداتنا وتقاليدنا؟ الشباب لا يجدون فرصهم في الزواج لأن العادات والتقاليد تحكمنا، ولا نثق بكلام الله سبحانه وتعالى، ولا نثق بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله يقول وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والمهور أصبحت تقيد الشباب، وصلت إلى حد 1 مليون، 1/2 مليون، مع الشروط المعجزة التي لا يقدر عليها إلا من كان ذووه أصحاب يسر. أما الشاب المبتدئ فإن هذا يستحيل من حيث العادة أن يحقق شيئا منه. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أننا ندعو الشباب إلى التفلت، فيبقى الشاب مدة طويلة يتخبط في شهواته وغرائزه. هل هذا يليق بأهل بلاد الشام؟ وسألت واحدا من إخواننا في بلاد الغرب، كم هي المهورة عندكم وكيف هو الزواج؟ وكنت أعني المسلمين في بلاد الغرب، فقال ان اعلى المهور لا يتجاوز المئة او المئتين دولار، لا يتجاوز المئة او المئتين او المئتين من الدولارات، هذا هو المهر. ايكون هذا في بلاد الغرب ولا يكون في بلاد الشام؟ هل هذا يليق ببلاد الشام؟ تقاليد حلب، تقاليد دمشق، وربما كانت تقاليد حلب تزداد شدة على تقاليد غيرها. اعذروني يا إخوة، إذا فلنعد إلى خصوصية بلاد الشام. يكفينا متى نتوب ومتى ندعو الشباب إلى التوبة، متى نجعل بيت الله سبحانه وتعالى سكنا لقلوبنا فنأوي إليه حتى تدمع العيون وتتطهر النفوس، متى نعبر في طرقاتنا وشوارعنا وأسواقنا ومصانعنا عن الهوية ولا نرتكب الغش والكذب والحلف وما يشين، متى نتوب من المعاملات الربوية؟ هذا لا يليق بأهل بلاد الشام. والله سبحانه وتعالى يذكر هذه البلاد 6 مرات ويذكر الإنسان في بلاد الشام 6 مرات. إن بلاد الشام أرادها الله في آخر الزمان أن تكون شمسا مشرقة على الأرض، أرادها أن تكون السراج الذي يضيء في زمن العتمة. فهل تهيأنا يا شباب؟ هل تهيأنا أن نكون السراج؟ هل تهيأنا أن نكون الشموس المشرقة؟ أم أننا نتعثر بنفوسنا ونتعثر برغباتنا التي تمنعنا عن الحق؟ اللهم لا تمنعنا من خصوصية بلاد الشام، وبارك لنا في بلاد الشام، وانفع الأرض بالهدي في بلاد الشام، وانصرنا وانصر بنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله.